الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم منزلة السر. الله عز وجل يقول: الله أعلم بما في أنفسهم. هناك أناس أتقياء، أخفياء، أولياء، يعلم الله طيب سرائرهم، ويعلم الله إخلاصهم، ويعلم الله عن همتهم العالية كل شيء، لذلك خصهم بشيء. هؤلاء ليس لهم وجود قوي ولا سمعة متألقة، إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا. هذه منزلة، ولعل هذه المنزلة تغطي كل إنسان في التعتيم، لا أحد ينتبه له، لا أحد يأبه له، لعله في الدرجة الدنيا الاجتماعية، لعله في وظيفة بسيطة جدا، لعله يعيش على كفاف. هؤلاء أصحاب منزلة رفيعة عند الله عز وجل. هذا الدين لكل الخلق، قويهم وضعيفهم. من كان تحت الأضواء متألقا، ومن كان في التعتيم. هذه المنزلة يختص بها ربنا عز وجل من يشاء. الانطلاق من هذه الآية: الله أعلم بما في أنفسهم. وقد قال عنهم بعض العلماء: أصحاب السر هم الأخفياء. صار في مصطلح الآن، مصطلح نجوم المجتمع، يعني بالعلم في أشخاص يشار إليهم بالبنان، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في القيادة، في العلم الجامعي، في التأليف. هؤلاء يسمونهم أعلام المجتمع، نجوم المجتمع. وفي أشخاص لا أحد يعرفهم، يعملون عملا طيبا فيما بينهم وبين ربهم، لهم إخلاصهم ولهم محبتهم. ولعل أصدق شاهد على ذلك أويس القرني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيتم أويس فاسألوا، فاطلبوا منه الدعاء. سيدنا عمر 10 سنوات يدعو أهل اليمن لعل فيهم أويسا. بالسنة 10 سأل رئيس وفد اليمن: أبقي أحد من جماعتي؟ قال له: لا، لم يبقى أحد. قال له: أبدا؟ قال له: راعي قوم، راعي إبل وأجير قوم، تركناه مع الإبل. فانطلق إليه سيدنا عمر، رجل فقير، يعني هذا أويس القرني، من يعرفه؟ لضآلة شأنه ترك مع الإبل، وكان تابعيا، وكان من أصحاب المقام الرفيع عند الله عز وجل. قصة ذكرتها مرات عديدة في دروس وفي خطبة. نعم. قال: هؤلاء الذين اتبعوا الرسل في ساعة الشدة الذين صدقوا الرسل وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم، أودع الله في قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به، هذا السر خفي على أعداء الرسل فنظروا إلى ظواهرهم. والآن في يعني شخص غني قوي، بيت، مكانة، مركبة، يلتقي يعني صدفة مع شخص، قد يكون حاجب، قد يكون آدم، قد يكون يبيع بضاعة على الطريق، يحتقره، يزدريه، لو علم ما في قلبه من أسرار ومن إقبال ومن إخلاص ومن أشواق لصغر هذا القوي الغني أمام هذا الفقير الضعيف. طبعاً مو كل إنسان فقير عنده سر، ما كل إنسان يعني يبدو أنه إنسان أقل من طبيعي عنده سر، لا، يجب أن يكون متصلاً بالله، مقيماً على أمره، مطيعاً له، مقبلاً عليه. وأكبر شاهد قال أعداء الرسل نظروا إلى أتباع الرسل، ازدروهم، فقالوا اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك. قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال نوح عليه السلام لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يعني المقياس عند الله مقياس الطاعة لا مقياس الغنى، مقياس الإقبال لا مقياس القوة، مقياس الإخلاص لا مقياس الجمال، مقياس التوحيد لا مقياس الأتباع. هذه مقاييس دنيوية لم يعترف القرآن بها إطلاقا. يعني قال بعض العلماء كلام سيدنا نوح إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادئ الرأي وظاهره فليس علي أن أطلع على ما في أنفسهم، فإذا رأيت من يوحد الله علمت من ظاهره ورددت علم باطنه إلى الله عز وجل. أنا لي أن أحكم بالظاهر. هذا الكلام أيها الإخوة من أجل ألا تحتقر أحدا. قد تكون رفيع الشأن في الدنيا وعندك خادم، ومن يدري أن الخادم له عند الله مكانة تعلو على مكانتك. وقد تكون غنيا في الدنيا وعندك موظف بسيط يتقاضى أجرا محدودا، ومن يدري أن يكون هذا الموظف البسيط له عند الله مكانة تسمو على مكانتك. لا تزدري أحدا، لا تنظر إلى الناس بمقياس المال، هذا مقياس شيطاني، ولا تنظر إلى الناس بمقياس الجمال، هذا مقياس شيطاني. أحد التابعين قال كان قصير القامة أسمر اللون مائل الزقن غائر العينين ناتئ الوجنتين ضيق المنكبين أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب. اجعل مقياسك مقياس القرآن، ولكل درجات مما عملوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا المقياس، العلم والعمل، ولا تعبأ بمقياس آخر. في استنباط رائع حينما قال الله يعلم ما في أنفسهم إذ أهلهم لمرتبة عليا في الدين. يعني الله عز وجل لماذا أسمع زيدا الحق ولماذا أبقى عبيدا خارج الحق؟ لأن الله يعلم ما في نفوس العباد، في نفس هذا الإنسان طلب للحق، في نفس هذا الإنسان حب لله، في نفس هذا الإنسان شوق إلى الحقيقة، في نفس هذا الإنسان رغبة أن يكون كاملا. لذلك الله عز وجل ييسر له طريق معرفته. يعني نقطة دقيقة جدا، في لك موقف، هالموقف سبب عطاء الله لك. يعني الله عز وجل يعلم ما في نفس الإنسان فيعطيه ما يتناسب مع ما في نفسه. فإن طالب الحقيقة لا بد من أن يجمعه الله مع أهل الحق، إنسان طالب الإيمان العالي لا بد من أن يجمعه الله مع أهل الإيمان العالي. لذلك قوله تعالى في سورة الأنعام وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تلاقي أخين مثلا من أب وأم، من بيئة واحدة، من معطيات واحدة، من ظروف واحدة، أخ همه المال، أخ همه معرفة الله، الأخ الذي همه معرفة الله الله بيسر له أن يطلب العلم وأن يرقى في مدارج السالكين وأن يجري على يديه أعظم الأعمال، الثاني ييسر له المال الوفير، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني أنت تطلب، أي طلب تطلبه بصدق يحقق، يمد هؤلاء إن صدقوا فيما طلبوا من عطائه، ويمد هؤلاء إن صدقوا في طلبهم من عطائه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الإنسان إذا أراد الله تلاقي يبحث عن علم، عن عمل صالح، عن فهم لكتاب الله، عن فهم لسنة رسول الله، يبحث عن طريق للدعوة إلى الله، يبحث عن شيء يقربه إلى الله، يحب المؤمنين يكره الفسق والكافرين، ولاؤه للمؤمنين، براءته من أهل الفجور والمعصية. هل إنسان هذا تيسر له سبل الإيمان وسبل التقوى وسبل الرقي وسبل العمل الصالح؟ يعني هؤلاء من أصحاب السر الذين علم الله ما في قلوبهم فأهلهم لمرتبة تتناسب مع طلبهم. لا، أنت كأب عندك أولاد عدة، ابن همه مظهره، ابن همه دراسته، اللي همه دراسة ما كثير ببالي مظهره. يعني أيام بيعتذر من سهرة ممتعة عنده مذاكرة ثانية، بيعتذر من نزهة رائعة عنده فحص، أيام بيعتذر من صديق إنه عنده مذاكرة، بيقرأ الكتاب، بيقرأ كتاب آخر، بيسأل، بيناقش، بيكتب، بيلخص. الابن الثاني همه مظهره، عطورات وألبسة وتنزه في الطرقات وسهرات، هذا بوادي وهذا بوادي. فإذا الله عز وجل علم سر الذي يطلب الحقيقة ويطلب مرضاة الله عز وجل فأهله ورفع مقامه ودله على طريق الخير وأجرى على يديه كل خير، شيء طبيعي جدا، هذا هو السر. أيها الإخوة، هناك مشكلة. أهل الدنيا يستنبطون من دنياهم العريضة أن الله يحبهم، لذلك يزدرون كل من حرم الدنيا. فالآية واضحة: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقول الله لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هؤلاء هم الأتقياء الأخفياء، يعني أنت لك سر، هذا السر يطلع الله عليه بحسب ما في هذا السر من محبة لله وإخلاص ونقاء وصفاء وطيب. الله عز وجل يؤهلك إلى مقام يتناسب مع هذا السر. أما من كان له دنيا عريضة وسره لا يرضي الله عز وجل، هذا محجوب عن الله بدنياه. يروى أن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له ابنه: يا أبتي، أنت هاهنا والناس يتنازعون في الإمارة؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يعني في إنسان يحب يكون تحت الأضواء، يحب الشهرة، يحب أن يكون عالي في الأرض. والله هي مشكلة، لقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني إنسان يدعى إلى عقد قران، إن لم يكن في الصف الأول ينقم أشد النقمة. فمرة قلت: ليتنا نبني صالة فيها صف واحد طوله 5 كيلومتر، الكل بالصف الأول. مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. إذا ما كان بأول صف معناه هو مكانته ليست معروفة في هذا المجلس. يا أخواننا، كلمة دقيقة أقولها لكم: هل تصدقون أن سيد الخلق، سيد الخلق قاطبة، دخل أعرابي إلى مجلسه فقال: أيكم محمد؟ من منكم محمد؟ ماذا نستنبط؟ ما له مكان معين؟ أبدا. واحد من أخوانه كان، واحد من أصحابه، هكذا علمنا النبي. قال: تيامنوا بكل شيء باليمين، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. كان في عالم جليل من علماء الشام الكبار، بل هو سيد علماء الشام، أين كان يجلس؟ في طرف غرفته، أخوانه بالصدر، هو قاعد طرف الغرفة. تواضع لله عز وجل. صار في قيم جديدة، صار في هالة كبيرة جدا، وصار في تعظيم، وصار في يعني مراتب وكراسي وهيئة وأبهة وعظمة. هذه ليست من الدين في شيء. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. الحقيقة هؤلاء الأتقياء الأخفياء على طبقتين. قال: الطبقة الأولى طائفة علت هممهم، وصفت مقاصدهم، وصح سلوكهم، حتى سبقوا السائرين، فلم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى إثم، ولم يشر إليهم بالأصابع. يريد الظل، يريد ألا يعرفه أحد. والله في أشخاص كثيرون يفعلون أجل الأعمال ولا ينطقون بكلمة، يعملون بصمت، لكن والله قلوبهم مفعمة بمحبة الله، قلوبهم عامرة بذكر الله. هؤلاء أخلصوا. قال: هؤلاء لهم 3 صفات إيجاب و3 صفات سلب، 3 صفات ثبوتية وثلاث صفات سلبية. هؤلاء الأتقياء الأخفياء أصحاب السر الذين علم الله ما في قلوبهم. الصفة الأولى علو هممهم. أهل الدنيا يميلون إلى الدعة، يخلدون إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هؤلاء الأتقياء الأخفياء أصحاب همم عالية، لا يفترون عن العمل الصالح، ليلهم ذكر ونهارهم ذكر وعملهم خدمة، ومتواضعون يبذلون من وقتهم وجهدهم وأموالهم الشيء الكثير. قال هؤلاء هممهم عالية، علو همتهم لا تقف دون الله ولا تتعرض عنه ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخفيفة الدنيوية الفانية. هؤلاء أولى صفاتهم علو هممهم. الله عز وجل يبارك لهم في وقتهم، في وقت قليل يفعلون الشيء الكثير، يبارك لهم في أموالهم، بمال قليل ينتفعون منه الشيء الكثير، يبارك لهم في زوجاتهم، تأتيهم زوجات على شاكلتهم معهم على طريق الإيمان، يبارك الله لهم في أولادهم، أولادهم عون لهم في الإيمان. العلامة الثانية، أول علامة علو الهمة، هذا الكسول يميل للاسترخاء والراحة والتأجيل، ما لي فاضي، جسمي له حق لازم يأخذ راحته، ما بفينا نفيقه نايم، ما بنقدر، هذا وقت متأخر عذرنا، قل له مو هون. الانسحاب من العمل الصالح ثاني، لكن مع الانسحاب من العمل الصالح في انسحاب من رحمة الله. العلامة الثانية صفاء القصد، يعني قصدهم خال من الشوائب، قصدهم مجرد من حظوظ الدنيا، والقصد له آفتان. الآفة الأولى أن يشترك في هذا القصد عمل للدنيا وعمل للآخرة، والآفة الثانية أن يكون لغير الله، أن يكون مع قصده لله قصد آخر، أو أن يكون لغير الله. يعني خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الله عز وجل، بل يصير القصد مجردا لمراده الديني الأمري فقط، وعلامته اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى، صار ميلك وفق ما جاء به القرآن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. العلامة الثانية الثالثة صحة السلوك، في انضباط، يقف عند الحلال والحرام، تجده حيث أمر الله، تفتقده حيث نهى الله عز وجل، فسلوكه سليم من الآفات والعوائق والقواطع والحجب. وإنما يصح هذا السلوك بثلاثة أشياء، أحدها أن يكون على الدرب الأعظم، درب محمد صلى الله عليه وسلم، عمله وفق السنة، ما في بدع، ما في خرافات، ما في إضافات، ما في حذف من السنة، عمله وفق السنة، هي أول صفة لصحة السلوك. الصفة الثانية ألا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعاء، وهو في الطريق إلى الله في مغريات، يسمها العلماء صوارف، يعني جلسة، نزهة، قعدة، استرخاء، إهمال العمل الصالح، هو على السنة ولا يستجيب لأي صارف، ودائما ينظر إلى مقصوده، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذه الأشياء الثلاثة يصح بها السلوك. الأتقياء الأخفياء أول خصائصهم الهمة العالية، وثاني خصائصهم صفاء قضبهم، وثالث خصائصهم صحة سلوكهم. هؤلاء أتقياء أخفياء، ودعك من الأضواء والشهرة وما إلى ذلك، فمنه أشهر مخلوق إبليس. ليست الشهرة مقياسا أبدا، المقياس أن تكون على منهج الله. أيها الإخوة، من تمام إحسان الرب إلى عبده وتعريفه قدر نعمته أن أراه النفس التي كانت حاكمة عليه قاهرا لها، مقهورة مغلوبة. لكن واحد من عامة الناس عبد لنفسه، يفعل ما تشتهيه نفسه، يتحرك بأمر هواه، مقهور لها. يعني أعلى مرتبة لهؤلاء الأتقياء الأخفياء أصحاب السر أنهم قهروا أنفسهم. إن اتباع الهوى هوان، وخجلتي من عتاب ربي إذا قال لي أسرفت يا فلان. إلى متى أنت في المعاصي تسير مرخى لك العنان؟ عندي لك الصلح وهو بري، وعندك السيف والسنان. ترضى بأن تنقضي الليالي ومن قضت حربك العوان؟ فاستحي من كتاب كريم، فاستحي من كتاب كريم يحصى به العقل واللسان، واستحي من شيبة تراها في النار مسجونة تهان. أيها الإخوة، من تمام إحسان الرب إلى عبده لهؤلاء الأتقياء الأصفياء الأصفياء أن يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه أو عمله أو حاله. لو كان حاله متألق، ولو عمله عظيم، ولو نفسه طاهرة، لا يركن إلا إلى الله، دائما يتهم نفسه. في بالطريق مزالق، أحد هذه المزالق أن تعجبه نفسه. عمل عمل صالح، تألق، اختفى به، صار بقى يمدح نفسه، يكيل المديح لنفسه في غير حساب. من إكرام العبد، من إكرام الله لعبده أن يزيل عنه، عن قلبه آفة الركون إلى نفسه أو عمله أو حاله. كما قيل: إن ركنت إلى العلم أنساكه الله، يغيب عنك العلم. أو ركنت إلى الحال سلبه منك. أو ركنت إلى المعرفة حجبت عنك. إن ركنت إلى قلبك أفسد قلبك. فلا يركن العبد إلى شيء سوى الله البتة. ومتى وجد في قلبه ركونا إلى غير الله عز وجل فليعلم أنه قد أحيل على مفلس. لا تركن لا إلى قلبك ولا إلى مالك ولا إلى معرفتك ولا إلى حالك، اركن إلى الله وحده. أيها الإخوة، من أعظم الضر الحجاب عن الله عز وجل، من أعظم الضر. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني أكبر مصاب يصاب به الإنسان في الدنيا أن يكون عن الله محجوبا. بيت فخم، مكانة عالية، دخل كبير، أولاد، زوجة، بس عن الله محجوب. يعني الصلة بالله واحد، المال صفر، الزوجة صفر، الأولاد صفر، التجارة صفر، الصحة صفر، الوسامة صفر، الذكاء صفر، صفر. أصحاب الاتصال بالله الواحد أصفار، أنت أمام أصفار. قال: من أعظم الضر حجاب القلب عن الرب، وهو أعظم عذابا من الجحيم. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فالعارف قلبه غير محجوب، بل يعيش في نور ظفره بإقبال قلبه على الله عز وجل وجمع همه عليه وفنائه بمراده، فصار واجدا لما أكثر الخلق فاقدا له. لقد لبس قلبه نور ذلك الوجود حتى فاض على لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته. الآن أيها الإخوة، الدرس القادم إن شاء الله، يعني أنا أتوهم أو أتصور أنه درس مهم جدا، هو ما الذي يحجبك عن الله عز وجل؟ هناك عشرة أشياء تحجب الإنسان عن الله عز وجل، ولأن الحجاب عن الله أكبر عقاب يعاقب به الإنسان في الدنيا والآخرة، يكون محجوب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.